بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا إخواني في اللقاءات السابقة العديد من المسائل والمباحث المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، كالحديث عن الساعة والبعث والشفاعة وحكم أهل الكبائر والجنة والنار ورؤية الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من المباحث. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في لقاءات مقبلة العديد أيضا من المباحث المتعلقة بهذا الأصل العظيم. في هذه الليلة معنا أيها الإخوة مسألة عقدية عظيمة متعلقة بهذا الأصل كذلك، أعني بالإيمان باليوم الآخر. وهذه المسألة هي مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده، مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده في ذلكم اليوم المهول المليء بالكرب والشدائد والمحن. وقد قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذا في قوله، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. هذه هي مسألة هذه الليلة. أقول إخواني، لا يخفى على التالي لكتاب الله عز وجل أن من أسماء يوم القيامة يوم الفصل. قال الله جل وعلا: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. سمي بيوم الفصل لأن الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين الخلائق ويحكم بينهم ويقضي جل وعلا بحكمه العادل فيهم، ويجازي جل وعلا كل عامل على حسب عمله الذي قام به في الدنيا من خير أو شر، كما قال جل وعلا: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فلهذا سمي هذا اليوم العظيم بيوم الفصل. السؤال إخواني هنا فيما يتعلق بمسألتنا، وهي مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. متى يجيء الله جل وعلا؟ ولماذا يجيء سبحانه وتعالى ويأتي؟ الجواب أيها الإخوة، قرر المؤلف هذا من خلال ما سمعنا، حيث بيّن رحمه الله تعالى أن مجيء الله تعالى يكون يوم القيامة. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. ثم علّل ذلك مبينا السبب الذي من أجله يجيء الله جل وعلا، قال: لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. هذه هي الحكمة من مجيء الله تبارك وتعالى، حيث أيها الإخوة توضع الموازين في ذلك اليوم وتنشر الدواوين، ويتميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، ويجازى كل امرئ على حسب عمله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أيها الإخوة، يتقدم هذا الحدث العظيم وهو مجيء الله تبارك وتعالى للفصل بين العباد حدث آخر يسبق هذا الحدث، وهو أن الخلق قبل مجيء الله جل وعلا يكونون في الموقف في حالة شديدة وكربة عظيمة تدنو فيه الشمس من الرؤوس، يشتد فيه الحر على العباد، يكون العباد والخلق في ذلك الموقف في عرقهم على قدر أعمالهم، يطول الموقف بالخلق حتى إنهم ليتمنون الانصراف من ذلكم الموقف ولو إلى النار طلبا للراحة. عندها يلجم الخلق إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تأتي الشفاعة العظمى ويقع المقام المحمود الذي وعد الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى في أهل الموقف لتخليصهم من ذلكم الكرب الذي هم فيه حتى يأتي الله تبارك وتعالى فيقضي فيهم. روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق. وهذا هو الشاهد، فشفاعته صلى الله عليه وسلم لقصد، وهي الشفاعة للقضاء بين الخلق إلى آخر الحديث. وقد قرر هذا أيها الإخوة غير واحد من أهل العلم كابن كثير وغيره. يقول السفاري رحمه الله تعالى في كتابه دوامع الأنوار، قال: والشفاعات المختصة به صلى الله عليه وسلم عدة، أولها وأعظمها وأعمها شفاعته صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين الورى. هذا هو تقرير السفاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نأتي الآن على تقرير وشرح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الجملة التي تقدمت قراءته. يقول رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. ما هي الأدلة على مجيء الله تبارك وتعالى للفصل والقضاء بين الخلق؟ استدل المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. والمعنى أيها الإخوة إن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة للفصل بين خلقه، وكذا أهل السماوات يجيئون من الملائكة. قال: والملك صفا صفا، أي صفوفا، صفا بعد صف، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهذه الصفوف صفوف خضوع، وذلك للملك الجبار، أي أنهم في صفهم وتتابعهم في الصفوف هم على هيئة عظيمة وحالة كبيرة من الإجلال لله تبارك وتعالى، ألا وهي الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. يبين هذه الآية أيها الإخوة ويؤيدها قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. تأملوا الآية، قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، في ظلل يعني مع الظلل، في ظلل من الغمام. ما هو الغمام؟ هو السحاب الأبيض كما قرر ذلك أهل العلم. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يأتي للفصل يوم القيامة والسماوات على هذه الحال. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلله من الغمام؟ يأتي لماذا جل وعلا؟ يأتي لمجازات عباده على أعماله من خير أو شر. يأتي سبحانه وتعالى ليقضي بين عباده الأولين والآخرين منهم، فلا يخرج أحد عن هذا القضاء الإلهي في ذلكم اليوم. ولهذا قال سبحانه: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية وهي قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هي كقول الله جل وعلا وهو الدليل الثالث: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء يعني تنشق، كما قال سبحانه: إذا السماء انشقت، وقال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فهنا أيها الإخوة يقول الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام، المعنى كما قال أهل العلم: يخرج من السماء. ما هو الذي يخرج؟ الغمام. الغمام يخرج، يخرج من السماء. ويوم تشقق السماء، فهذا الغمام يثور عند خروجه، ويكون في أثناء خروجه وثورانه متتابعا لمجيء الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الموقف موقف رهيب وحالة عصيبة، لأنها ليست معهودة للخلق. ما نذكره هي أخبار أخبرنا بها الله جل وعلا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية وقوعها، صفة حصولها، هذا هو الذي سيشاهده الخلق ويراه يوم القيامة. هذا أخواني باختصار ما يتعلق بالأدلة من كتاب الله عز وجل على تقرير هذه المسألة. وكما جاء بيان هذا، أعني بيان مجيء الله عز وجل في ذلكم اليوم، وجاء الإخبار بأنه يأتي أيضا سبحانه وتعالى، كذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة لهذا الأمر، بل الأحاديث فيها متواترة. قد نص على هذا، أعني على تواتر الأحاديث في إتيان الرب عز وجل لفصل القضاء بين العباد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول، حيث قال رحمه الله تعالى: والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة. وهذا الكتاب شرح حديث النزول طبع مستقلة بتحقيق الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس مخدوما على نسخ خطية، وهذا أفضل وأجود الطبعات، وهو أيضا موجود في مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الخامس. والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم التي جاءت الأخبار عن إتيان الرب وعن مجيء الرب جاءت بلفظ النزول، وكل ذلك حق، فإنه سبحانه وتعالى يأتي وهو جل وعلا يجيء وهو جل وعلا ينزل كذلك. من هذه الأدلة إخواني ما رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. والجثو هو الجلوس على الركب أو الوقوف على أو القيام على أطراف الأصابع، هذا يسمى جثو. وهذا الحديث فيه إشارة إلى قول الله جل وعلا: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، تدعى إلى كتابها، قيل إلى شريعة نبيها التي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى، وقيل تدعى إلى كتابها، إلى صحائف أعمالها، وكل ذلك حق. ويؤيد الثاني قول الله جل وعلا بعد هذه الآية: اليوم تجزون. فلا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر وهذا الموقف موقف عصيب وشديد. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيها الإخوة ما رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وصححه الهيثمي والألباني، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح الترغيب برقم 3591، يقول صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي منادا: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، والأوثان من الحجارة، وأشباه ما كانوا يعبدون، إلى آخر الحديث. فالشاهد فيه نزول الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الخلق. هذه مجمل إخواني الأدلة على هذه المسألة، بناء على ما تقدم واستنادا إلى هذه النصوص، انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على هذه المسألة. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، وأنه تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة، وأنه عز وجل ينزل يوم القيامة. وقد قرر أو حكى هذا الإجماع غير واحد من علماء أهل السنة الأكابر القدماء، وأذكر هذا الإجماع عن ثلاثة منهم. الأول أبو عمر الطلمنكي رحمه الله، وهو من كبار علماء المالكية، يقول رحمه الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول صفحة 458 وهو في الفتاوى 577، قال أبو عمر رحمه الله: أجمعوا، يعني أهل السنة والجماعة، على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء. وقال تعالى ذاكرا الدليل الآن: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم رسالة إلى أهل الثغر التي حكى فيها إجماعات أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد، قال رحمه الله في صفحة 128: وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء. وممن صرح أيضا بالإجماع أبو نعيم رحمه الله تعالى الحافظ فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى كما في مجموع الفتاوى 5 صفحة 60. وكل هذه الإجماعات إخواني تلتقي مع ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في رسالته التي نحن بصدد دراستها. بناء إخواني على ما تقدم من النص القرآن والسنة والإجماع الذي نقله أهل العلم، يعلم أيضا أن هذه الصفة التي أخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسه، وهي صفة المجيء وصفة الإتيان، أن هذه الصفة أيها الإخوة من الصفات الذاتية والفعلية، الفعلية من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، تثبت له جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة المجيء أيها الإخوة وصفة الإتيان لله عز وجل مباينة لصفة إتيان المخلوق، ومغايرة لصفة مجيء المخلوق ولوازمها. وكل ما يخطر بالبال من مجيء المخلوق ومن إتيان المخلوق ومن حركة المخلوق ومن انتقال المخلوق، فإن الله جل وعلا بخلاف ذلك تماما. وهذا أمر كما قال الشيخ الإسلام أمر ضروري متفق عليه بين علماء أهل السنة ومن له عقل، إلى أن قال: فهو جل وعلا أعلى من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلا يكون، انتبه لهذه النقطة، فلا يكون نزوله وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه وأكبر، هذا ممتنع. وهذا تأكيد لما تقدم أيها الأخوة وقلته، أن كل ما يخطر بالبال من مجيء المخلوق وإتيانه فإن الله جل وعلا بخلاف ما يخطر في النفس. وهذا المجيء من الله جل وعلا، وهذا المجيء حق على حقيقته، محمول على ظاهر كما نطق بذلك النص: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء تبارك وتعالى بذاته ويجوه جل وعلا بنفسه على ما يليق به وعلى الكيفية التي يشاءها الله تبارك وتعالى. فقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه يجيء وأنه يأتي وأنه ينزل، ولم يخبرنا بكيفية ذلك النزول ولا بصفة ذلك الإتيان ولا بكيفية ذلك المجيء. فنؤمن بذلك كله ولا نتكلف الطمع في الكيفية، فإن الطمع في الكيفية أمر مستحيل لا يمكن إدراكه كما تقدم هذا معنا في بداية دراسة الرسالة. فهذا المجيء حق لأنه سبحانه وتعالى أضاف هذا المجيء إليه فقال وجاء ربك. وإذا أضاف المجيء إليه فلا يصح بعد ذلك أن يقال جاء أمر ربك أو جاء حساب ربك أو جاء عذاب ربك أو جاءت ملائكة ربك، فكل هذه التفاسير باطلة. لماذا؟ لأنها خلاف الظاهر وتفسير وتأويل بغير دليل ولا بينة بل ولا قرينة تدل على ذلك. وإذا ثبت هذا فنقول هذا المجيء حق على حقيقته يجب إثباته لله عز وجل كما أثبته لنفسه. ولو رجعنا إلى الوراء قليلا في ذكر القاعدة التي هي المتعلقة بالمضافات إلى الله عز وجل والإخوان، تقدم أن المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنى أو يكون المضاف عينا قائمة بذاتها. والمجيء إذا سألنا هل هو معنى يعني صفة أو هي عين قائمة بذاتها، إيش الجواب؟ صفة. فتكون الإضافة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وليس من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. هذا تقدم معنا عندما تكلمنا عن صفة الكلام لله جل وعلا. فلا يجوز أقول بعد ذلك أن تؤول هذه الصفة. يؤيد هذا أيها الإخوة أن الله جل وعلا في كتابه قسم المجيء أو الإتيان ونوعه أيضا وأضافه، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. في هذه الآية قسم المجيء سبحانه وتعالى ونوعه وأضافه، فدل هذا على أن لكل ذات ما يناسبها من المجيء ومن الإتيان. وإذا كان المجيء والإتيان يختلف من مخلوق إلى آخر، أليس الأولى أيضا أن يكون هذا المجيء من الله عز وجل مخالف أيضا لمجيء المخلوق؟ الجواب بلى. أختم أيها الإخوة بعد هذا بمسألة هامة، وهي ما هي الثمرة المستفادة من هذا المشهد العظيم، وما هو الأثر المترتب على الإيمان بهذه الصفة العظيمة وهي مجيء الله تبارك وتعالى في ذلكم اليوم؟ نبه على هذه الفائدة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الوسطية، قال رحمه الله تعالى الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها، فإن عملت خيرا جزيت به وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجزى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يخلو به الله عز وجل فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الشيخ رحمه الله، فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد الإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه تبارك وتعالى. بهذا ينتهي الكلام على هذا الموضوع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.